Oggi per te.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله تعالى جميعا بتحية السلام والإسلام لنا نتوجه إليه جل في علاه بالحمد والشكر على أن من علينا بالجلوس في مثل هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله مجلس العلم الشرعي المقرب إلى الله عز وجل والموصل إلى ثوابه ومرضاته فنسأله جلت قدرته أن يمن علينا بالصدق والإخلاص وحسن الافتقار واللجوء إليه وأن لا يحرمنا من فضله وثوابه في الدنيا والآخرة والواقع أن فضيلة الشيخ الفاضل عبد الحكيم حفظه الله تعالى قد وفر علي كثيرا من الكلام الذي كنت أود أن أقدم به ولكنني أود أن أؤكد على ما ذكره من أهمية استحضار النية الطيبة فإنها ملاك الأمر كله لا يصلح العمل إلا بها ولا يتقبل عند الله إلا بها ولا ينفع ولا يؤتي ثمرته إلا بها فلابد أحسن الله إليكم وهي وصيتي لنفسي ولكم من استحضار هذه النية الطيبة والإخلاص والصدق وحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى وليكن هم أحدكم أن ينتفع في دينه وعلمه الذي يقربه إلى ربه جل وعلا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك ويوفقنا له فإذا تقرر ذلك فلنشرع في الأود مستعينين بالله عز وجل وذلك أن أخاكم الماثل بين أيديكم كما تفضل الشيخ عبد الحكيم سيتلم معكم في رسالتين رسالة السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله ورسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام في هاتين الرسالتين سيكون إن شاء الله تعالى في صورة شرح وتوضيح أتصور أنه في أسلوب متوسط فوق المبتدئ ودون المنتهي وقد قدر الله تبارك وتعالى أن تكون مساحتنا من الوقت محدودة لأجل هذا فإني أعتذر إليكم وقع إن حصل شيء من الإسراء في الشرح أو في تناول المسائل فإن الوقت هو الذي يضطرنا إلى ذلك فإني أهيبكم في البداية أن تحرصوا على تدوين الفوائد الجامعة والقواعد الكلية والأدلة الشرعية وما ذكرته من كلام أهل العلم فإنكم ستكتبون مصدره فحسب. فإذا نقلت كلاما عن أحد من أهل العلم فإني أحيله إلى مصدره، وأنتم لا تتكلفون إلا كتابة المصدر، وأما الكلام نفسه فلستم مكلفين بتبويله. وأما في سائر الأمور التي تحتاج إلى تبويل فسأرشدكم إلى كيفيتها إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في رسالة السنة للإمام الخميني رحمه الله. وقبل أن نبدأ في هذه الرسالة هناك مقدمة تتمثل في مبحثين أساسيين. المبحث الأول ترجمة الإمام الخميني رحمه الله، والمبحث الثاني والثاني الكلام على إسناد الرسالة وتوثيق نسبتها إليه. فأما ترجمة الخميني رحمه الله فسأقرأها عليكم من سير أعلام النبلاء حافظ الذهبي رحمه الله تعالى، مع إضافة شيء من الأقوال التي لم يذكرها مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الخميني من التهذيب. وقبل أن أبدأ في قراءة الترجمة أود أن أنبه إخواني على أمر مهم، وهو من خاصة طلبة العلم المتفرغين السعين إلى التخصص في دين الله عز وجل وتدريسه وتعليمه للناس، وهو أن من أعظم الأشياء التي تميز طالب العلم قراءته للمقولات وجرده لها واستخراجه الفوائد والقواعد والشوارد منها، ومن أعظم هذه المقولات كتب التراجم والسير والتواريخ، فإن قارئها يقف على الكثير والكثير من الفوائد الهامة في ذكر أخبار العلماء وما يتعرضون له من المواقف وما يحدث في خلال ذلك من التعرض لمسألة عقدية أو فقهية أو حديثية أو نحو هذا، فإن طالب العلم يعتني بهذه الأشياء ويحرص على معرفتها وتدوينها. فأنا إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء قراءتي للترجمة سأعلق بشكل مختصر على شيء مما ورد فيها من الفوائد حتى ينبه إخواني لها ويحرصوا على معرفتها إن شاء الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الخميني عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، وقيله هو عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند. حدث عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة فأكثر عنه وجود، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعبد العزيز بن أبي حازم والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية ووكيع والشافعي، وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام. قلت ها هنا فائدة، وهي أن الجلالة والنامة في الإسلام ليست لكثرة الرواية والمصنفات، وهذا هو ما نص عليه الإمام البربهاري صراحة في رسالته المعروفة في شرحنا، فقال: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة وإن كان قليل الرواية والكتب، وأما من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الروايات والكتب، أو كما قال. ها أنت ترى أن الخميني رحمه الله إمام من أئمة المسلمين ولم يكن بمكثر في الرواية، فلم يمنع ذلك من إمامته وجلالته. قال: حدث عنه البخاري والذهلي وهارون الحمال وأحمد بن الأزهر وسلمة بن شبيب ومحمد بن سنجر ويعقوب الفسوي وإسماعيل سموية هذا لقب، ومحمد بن عبد الله ابن البرقي البصري وبشر بن موسى وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو بكر محمد بن إدريس المكي والراق وخلق سواهم. قلت هذه عادة العلماء في ذكر التراجم، يبتدئون أولا بذكر اسم المترجم له ونسبه وما يعرف به من التخصص في العلم، ثم يذكرون شيوخه، ثم يذكرون تلامذته، ثم شرع بعد ذلك في ذكر ثناء العلماء والأئمة على الحميدي رحمه الله. قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أراب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قلت: ها هنا فائدة أخرى، وهي معرفة طبقات الرواه وتلامذتهم والمكثرين هم، وهذا يفيد طالب الحديث عند التعارض والترجيح، وهذا باب لا يحتمل المقام نفقه، وإنما المقصود الإشارة. فالعلماء يتكلمون على طبقات الرواه وطبقات تلامذتهم، فلان في الطبقة الأولى، ثم يأتي بعده فلان، ثم يأتي بعده فلان، على سبيل الاعتناء بالعلماء وأخبارهم ورواياتهم. وفائدة هذا بالدرجة الأولى عند التعارض والترجيح، فيقدم المختص بالشيخ على دونه، ويقدم الأقرب فالأقرب. قال الحميدي: جالست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحوها. وقال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. قلت: ها هنا فائدة أخرى، وأن الإمام من أعظم صفاته النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين، في الحديث المعروف الذي أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أعظم صفات المسلم الحرص على النصيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكذا العالم والإمام. فالذي ينصح للإسلام وأهله هو الإمام حقا، وأما الذي يغشهم ويضلهم كما قال الله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهذا لا يكون عالما ولا إماما في الدين. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال: قدمت مكة 98، ومات في أولها سفيان بن عيينة قبل قدومنا بسبعة أشهر، فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة، فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه. قلت: ها هنا فائدة أخرى، وهي أن الحصول على علم الإمام ينبغي أن يكون من خلال أقرب تلامذته. هكذا بحث محمد بن عبد الرحيم الهروي رحمه الله لما أراد أن يكتب علم ابن عيينة، ولم يكن ابن عيينة موجودا، فبحث عن أخص تلامذته وأعلمهم. وهذه مسألة فطرية عقلية لا تحتاج إلى طول كلام. لأجل هذا كان من عبة المنهج السلفي أننا نأخذ علم النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من تلامذته الذين هم أعلم الناس به، نأخذه من الصحابة، ثم من أتباعهم، ثم من أتباعهم، لا نتقدم ابتداء إلى رجل متأخر أو إلى إمام متأخر، وإن كان عالما إماما كبيرا، لكن لابد من معرفة منازل العلماء ومراتبهم والحرص على ذلك. قال: وروى يعقوب الفسوي عن الحميدي قال: كنت بمصر، وكان لسعيد بن منصور حلقة في مسجد مصر، ويجتمع إليه أهل خراسان أهل العراق، فجلست إليهم فذكروا شيخا لسفيان، يعني ابن عيينة، فقالوا: كم يكون حديثه؟ فقلت: كذا وكذا. فسبح سعيد بن منصور وأنكر ذلك، وأنكر ابن ديسم، وكان إنكار ابن ديسم أشد عليه. فأقبلت على سعيد فقلت: كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر نحو النصف مما قلت. وأقبلت على ابن ديسم فقلت: كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر رادة على ما قال سعيد نحو 30 مما قلت أنا. فقلت لسعيد: تحفظ ما كتبت عن سفيان عنه؟ فقال: نعم. قلت: فعد. وقلت لابن ديسم: فعد ما كتبت. قال: فإذا سعيد يغرب على ابن ديسم بأحاديث وابن ديسم يغلب على سعيد في أحاديث كثيرة، فإذا قد ذهب عليهما أحاديث يثيرة فذكرت ما ذهب عليهما فرأيت الخيل والخجل في وجوههما. المقصود من هذه الواقعة إثبات حفظ الحميدي رحمه الله وإكثاره عن سفيان وشدة علمه لحديثه. قال ابن سعد: الحميدي من بني أسد بن عبد العزة بن قصي صاحب بن عيينة وراويته، ثقة كثير جدا، مات بمكة سنة 19 وكذا أرخ البخاري، وقيل سنة 20، وله رواية في مقدمة صحيح مسلم. هنا فائدة وهي التفريق بين الرواية في الصحيح والرواية في مقدمة الصحيح، هذا بالنسبة لصحيح مسلم. فإذا كان الحديث أو الخبر في المقدمة فلا ينبغي لك أن تعزوه إلى الصحيح بإطلاق، لا ينبغي لك أن تقول أخرجه مسلم هكذا، هذا غلط، ولكن تقول أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. كذلك الرجل من الرجال إن كان قد خرج له في المقدمة فلا يستقيم أن تقول هو من رجال مسلم بإطلاق، بل تقول أخرج له مسلم في المقدمة. فالحميدي رحمه الله من رجال البخاري، من شيوخ البخاري، إذ قد أخرج عنه أصالة في الصحيح، وهو بالنسبة لمسلم من رجال المقدمة، أخرج له مسلم في المقدمة. قال: وقال محمد بن سهل القهستاني: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت صاحب بلغ أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. قوله صاحب بلغا يعني إلسان، لأن الإنسان بطبيعته يخرج مثل هذه الأشياء. قال: وقال محمد بن إسحاق المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه، ويمكنك أن تقول راهويه، فأما النطق الثاني فهو نطق المحدثين، وأما النطق الأول فهو نطق الفقهاء والنحويين. قال: سمعت إسحاق بن راهويه أو راهويه يقول: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، يعني القاسم بن سلام بل إلى المعروف. وقال علي بن خلف: سمعت الحميدي يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان لا يغلبنا أحد. فهنا فائدة أخرى وهي جواز التحدث بفضيلة الإنسان عند الحاجة، وليس هذا من الغرور والكبر، وأصل ذلك في قوله تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والآثار عن السلف في هذا كثيرة. قال: وقال أبو العباس السراج: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الحميدي إمام في الحديث. وقال الخيربري: حدثنا محمد بن المهلب البخاري قال: حدثنا الحميدي قال: والله الأغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الإتراك. هذه فائدة منهجية قفت عليها في كتاب لماذا؟ للتراجم، في كتاب من كتب التراجم. هذه فائدة منهجية في منتهى الأهمية، وهي تقديم جهاد المبتدعة على جهاد الكفار، لأن الضرر بالأولين أشد، وقل من يتفطن لهذا. الكفار شأنهم واضح وعداؤهم للإسلام ظاهر، ونفور الإسلام عنه ونفور المسلمين عنهم معروف، وأما المبتدعة فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأجل هذا يصغي إليهم المسلمون ويستمعون إلى كلامهم ويستجيبون له. فإذا عرفت هذا عرفت خطأ ما يشغل به كثير من الناس، وأصله مقولة لبعض السلف لكنهم وضعوها في غير موضعه. إذا رأوا أحد من أهل السنة يتكلم في أحد من أهل البدع قالوا له: ماذا سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك المسلمون؟ هذه مقولة لأحد السلف، لإياس بن معاوية رحمه الله، ولكنه قصد بها الغيبة المحرمة. وأما الجرح والتعديل فسواء سميناه غيبة أم لا، هذا بحث عند العلماء، لكنه إن سميناه غيبة، غيبة جائزة، غيبة مشروع، غيبة واجبة، كما قال إمام الخبير شعبة بن الحجاج رحمه الله: تعالوا حتى نغتاب في الله. فالكلام في أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، والصد عنهم والتنفير عنهم فرض على الكفاية باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فلا محل في مقامنا هذا للمقولة السابقة أبدا. قال الذهبي: قلت لما توفي الشافعي أراد الحميدي أن يتصدر موضعه، فتنافس هو وابن عبد الحكم في ذلك، وغلبه ابن عبد الحكم على مجلس الإمام. ثم إن الحميدي رجع إلى مكة وأقام ينشر العلم رحمه الله. إذن فالحميدي في أصله مكي، ثم انتقل مع الشافعي إلى مصر، ولما توفي الشافعي جما جرى مما ذكره الذهبي وتفاصيله في مواطن أخرى، وهو من قبيل كلام الأقران ومنافساتهم التي تقوى ولا تروى. ثم عاد الحميدي مرة أخرى مكة حتى توفي رحمه الله. قال الذهبي: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الفيل قال أخبرنا أبو المكارم المبارك بن محمد قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن قال أخبرنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفت ستارة يوم الاثنين والناس صفوف خلف أبي بكر، فلما رأوه كأنهم تحركوا فأشار إليهم رسول الله أن امضوا، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف وألقت في من آخر ذلك اليوم. متفق عليه. ورواه مسلم عن الحلواني وعبد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن الزهري. وقوله وتوفي من آخر ذلك اليوم غريب، إنما المحفوظ أنه توفي في أوائل النهار قبل الظهر يوم الاثنين. هذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله، أو هذا الذي صنعه، هو على عادة أهل العلم أيضا في السير والتراجم وفي غيرها، يحرصون على ذكر أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، لأن الإسناد كما تعلمون سلاح المؤمن، وهو خصيصة هذه الأمة، وهو شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحرص على أن يخرج إسنادا له إلى المترجم له الذي هو الحميدي، ووصل سنده إليه حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ورواه مسلم عن الحلواني، هذا الحسن بن علي، وعبد هذا عبد بن حميد صاحب التفسير المعروف. قال: ويقع حديث أبي بكر الحميدي عاليا في الغيلانيات. الغيلانيات هذه أجزاء حديثية، أجزاء فيها فوائد، وتنسب كذلك أو تسمى كذلك نسبة إلى تلميذ أبي بكر الشافعي الذي جرى ذكره في الإسناد المتقدم. ورد في الإسناد المتقدم: أخبرنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي. هذا من المسندين من حفاظ المعروفين، له روايات وفوائد جمعها أحد تلامذته وهو ابن غيلان في هذه الأجزاء، لأجل ذلك سميت بالغيلاني. قال أخبرنا يوسف بن أبي نصر وعبد الله بن قوام وعده، أو قوام على حسب الضبط. قالوا أخبرنا ابن الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا الداودي قال أخبرنا ابن حموية قال أخبرنا ابن مطر قال حدثنا البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد من الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وذكر الحديث. هذا أول شيء افتتح به البخاري صحيحه، فصيره كالخطبة له، وعدل عن روايته افتتاحا بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد لجلالة الحميدي وتقدمه، ولأن إسناده هذا عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد منهم صرح بالسيلة. انتهت ترجمة الحميدي رحمه الله من السير. وهذا الذي ذكره الذهبي في الأخير فيه فائدة حديثية تهم طالب الحديث فيما يتعلق بمراتب الرواة وتقديمهم كما أشرت إليه آنفا. فهذا الحديث الذي هو حديث الأعمال اتخذ به البخاري رحمه الله صحيحة كما تعلمون، وقد خرجه عن الحميدي المترجم له عن شيخه سفيان بن عيينة، مع أن هذا الحديث رواه بعينه مالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة كذلك. ومالك تحايده البخاري وانتقل إلى الحميدي، لماذا؟ مع أن مالكا هو النجم، هو نجم السنن. يفسر الذهبي ذلك فيقول: لجلالة الحميدي وتقدمه، هذه واحدة، جلالته في من؟ في سفيان، أحسن. وإلا فمالك في الجلالة المطلقة مقدم، مالك جليل مطلقا، إمام مطلقا، لكن نتكلم هنا على مقام خاص، على تقدم في شيخ بعينه وهو ابن عيينة، هذه واحدة. والثانية قال: ولأن هذا الإسناد عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة، يقال فيه ماذا؟ مسلسل بالسماع. وتعرفون أن شرط البخاري في هذه المسألة قوي، يشترط ثبوت اللقاء حتى يثبت عنده أصل السماع، فأراد رحمه الله بهذا الإسناد أن يؤكد على شرطه هذا، ولا شك أن المسلسل بالسماع يكون أعلى وأقوى سلسلة. من الزوائد التي لم يذكرها الذهبي رحمه الله في شأن الحميدي، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته من التهذيب، قال ابن حبان رحمه الله: صاحب سنة وفضل ودين. وقال ابن عدي رحمه الله: ذهب مع الشافعي إلى مصر وكان من خيار الناس. وقال الحاكم رحمه الله: ثقة مأمون. ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يقربه إلى غيره من الثقة به. هذا تمام المبحث الأول، وننتقل إلى المبحث الثاني الذي هو ذكر إسناد هذه الرسالة وإثباتها إلى مؤلفها، الذي سيحدث الآن كما يلي: سأمليكم الإسناد، سأملي عليكم الإسناد، هذا أولا، ثم أتكلم على كل راوي على حدة. المطلوب منك أن أنت تذكر الحكم، تكتب الحكم النهائي على الراوي مع العزو إلى النقش. فأولا أذكر الإسناد، أكتب. هذه الرسالة أسندها الإمام ابن قدامة رحمه الله في رسالة ذم التأويل، ومن طريقه الإمام الذهبي رحمه الله في عدد كتبه في تذكرة الحفاظ وفي العرش وفي العلو وفي الأربعين. وها هنا فائدة عارضة، وهي أن العرش غير العلو، يعني في كتاب اسمه العرش للذهبي وفي كتاب آخر اسمه العلو، صحيح أنهما متغايران ليس كتابا واحدا. اكتب الإسناد بقى. ابن قدامة يقول ماذا؟ ابن قدامة يقول: أخبرنا أبو الحسن سعد الله، مركب إضافي، سعد الله ابن نصر ابن الدجاجي، الدجاجي نسبة إلى الدجاج سيأتي بيان ذلك، الفقيد، قال: أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور، سأعيد مرة أخرى، سأعيد يعني حتى لو فاتك شيء ما تقلقش، قال: أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد ابن أحمد الخياط، قال: أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار ابن محمد ابن جعفر قال: أنبأنا أبو علي أبو علي ابن الصواف قال: أنبأنا أبو قال أنبأنا بشر بن موسى بشر ابن موسى قال أنبأنا سمينة أعيد الإسناد مرة أخرى أحسن الله إليك أعيد الإسناد مرة أخرى مرة واحدة سريعا قال بدالة أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نضر بن الدجاجي الفقيه قال أنبأنا الإمام الذاهب أبو منصور محمد بن أحمد الخياط قال أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر قال أنبأنا أبو علي بن الصواف قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا الحميدي. بعد كده كان على كل رجال على كل رجل من رجال الإسناد انت حتكت بالحكم النهائي فقط ثقة ضعيف كذا كذا مع العزو إلى المصدر يعني أنا سأذكر عبارات في التوثيق أو نحوه وأنت تحيل على المصدر فقط. فأما الأول في الإسناد من جهة ابن قدامة فهو سعد الله بن عمرو بن سعيد أبو الحسن بن الدجاجي ويقال ابن الحيواني. فأما الدجاجي فهي نسبة إلى بيع الدجاج وأما الحيواني فهي نسبة إلى بيع الحيوان ومن جملته الدجاج. المتوفى سنة 64 و500. قال ابن نقطة في التقييد روى مسند أبي بكر الحميدي عن الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد الخياط المقرئ وسماعه صحيح وأثنى عليه ابن قدامة وابن النجار وابن الجوزي وغيرهم. يبقى الحكم النهائي أن الرجل ثقة اكتب هكذا ثقة صحيح السماع كما في حيل بقى على المصدر التقييد لابن نقطة والمقصد الأرشد لابن مفلح وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب حنبلي. وأما شيخه في الإسناد فهو أبو منصور الخياط محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي المتوفى سنة 69 و400. قال ابن نقطة حدث بمسند الحميدي عن أبي طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب رحمه جماعة فذكر منهم الدجاجي وقال السمعاني صالح ثقة عابد متقن وأثنى عليه ابن الجوزي وغيره. يبقى المحصلة معلش ما نحول لك الخلاصة بس في الآن. إذا الخلاصة في شأن الرجل أنه ثقة صالح عابد كما في التقييد لابن نقطة أيضا نفس المفاضل السابقة التقييد والمقصد الأرشد وزيل طبقات الحنابلة وتزود عليهم كمان سيارة أعلى بالنبلاء. وأما شيخه في الإسناد فهو أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب الوفى سنة 28 و400. قال ابن نقطة وحدث بمسند الحميدي عن أبي علي الصواف حدث به عنه أبو منصور الخياط. قال الخطيب سمعت أبا عبد الله الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه وهكذا الحافظ في اللسان ولم يعقب عليه. يبقى المحصلة أن الرجل ضعيف رجل هذا ضعيف كما في لابن نقطة وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. وأما شيخه في الإسناد فهو أبو علي ابن الصواف محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي المتوفى سنة 59 و300. قال ابن نقطة حدث بمسند الحميدي عن بشر موسى الأسدي قال الدارقطني ما رأت عيناي مثله وقال ابن أبي الفوارس كان ثقة مأمونا من أهل التحرز ما رأيت مثله في التحرز. إذا المحصلة أن الرجل ثقة متقن كما في تاريخ بغداد تقييم البغداد وكذلك التقييم للمرأة. وأما شيخه في الإسناد الذي هو الراوي عن الحميدي فهو بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي المتوفى سنة 82، وساقه الدارقطني والخطيب، وقال الخلال شيخ جليل مشهور قديم السماع. كان أبو عبد الله يعني من؟ الإمام أحمد. كان أبو عبد الله يكرمه وكتب له إلى الحميدي إلى مكة. إذن محصلة أن الرجل ثقة جليل كما في تاريخ بغداد. فتحصل عندنا من هذا العرض أن الإسناد فيه ضعف، فيه أبو طاهر المؤدب وقد ضعفه أبو عبد الله الصوري كما ذكرناه آنف. فالإسناد على الصناعة الحديثية ضعيف، ولكن مع هذا صححه غير واحد من أهل العلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال، فذكر رسالة. وقال الحافظ الذهبي في العرش: هذا حديث ثابت عن الحميدي. وبالنسبة لشأن أبي طاهر تحفظ عليه العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو، فقال في أبي طاهر هذا: ولعله قد توبع، فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه مفصل الاعتقاد. فتحصل عندنا أولا أن الإسناد فيه ضعف من الصناعة الحديثية، ثانيا بالرغم من هذا صححه غير واحد من العلماء والأئمة، أخذوا متنه من الرسالة مقرين له ومعتبرين به. ثالثا وهذا هو الأهم، قاعدة في منتهى الأدية بالنسبة للمرويات والأخبار التي تأتي لا سيما عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، حط بقى تحت غير النبي دي خطوط ناشئة، الأخبار التي تأتي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه القاعدة، يقول أهل العلم: مثل هذه الأخبار إن كان معناها صحيحا موافقا لدين الله عز وجل أو للسنة والمعتقد الصحيح، وإن كان في إسنادها شيء من الضعف، فإنه لا مانع من تلقيها بالقبول والاعتبار بها وحكايتها وتدوينها في الكتب والإحالة عليها. ثاني قاعدة التلقي بالقبول، قاعدة مهمة جدا. التلقي بالقبول معناه أن يتلقى المروي كمتن ككلام بالقبول والاعتبار، وإن كان في إسناده ضعف من جهة الصناعة الحديثية، يعني لو أننا تكلمنا عليه من الصناعة الحديثية قواعد الجرح والتعديل ودراسة الإسناد وكذا، حيث المحصلة إيش؟ ضعيف ما يقبل، لكن مع هذا يقبل ما فيه من الكلام ويستند إليه ويحال عليه من غير غضاضة عند أهل العلم، طالما أولا أن هذا الكلام حق وأنه مشهور عن إمام من الأئمة لا يخالف نفس معتقده الذي عرف به عند أهل العلم، هو معتقده وهو كلامه ليس غريبا عليه. فالعلماء في مثل هذا يمشون المسألة ويتلقون المروية بالقبول. يؤيد هذه رسالة الحميدي خاصة أن هذا الإسناد المذكور هو بعينه إسناد مسند الحميدي، مسند الحميدي المعروف لما تقول أخرجه الحميدي في مسند، هذا المسند ما نسب إلى الحميدي إلا من خلال هذا الإسناد. فلو ساغ أن يطعن في هذه الرسالة لساغ أن يطعن في ماذا؟ في نفس المسند، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، بل لم يزالوا يحيلون إلى هذا المسند ويخرجون الأحاديث منه من غير غضاضة ولا نكير. فهذه قاعدة مفيدة جدا تنفعك فيما شاء الله عز وجل من الرسائل والأخبار والكتب التي تنقل عن أهل العلم، ضرورة الاعتبار بصنيع أهل العلم في مسألة التلقي بالقبول، فإنه من الأهمية بمكان. لا يا شيخ عبد الحكيم، انت قلت في الأسئلة تكتب، يعني معذرة، يعني أرجو المعذرة. هذا تمام الكلام على المبحث الثاني، ونحن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى صلب الرسالة نفسها. قال الحميدي رحمه الله تعالى: بالمناسبة النسخة التي سأعتمد عليها هي النسخة التي حققها مشعل الحدادي وطبعتها دار ابن الأثير بالكويت، فمن كان عنده مخالفة لسياق النص وهذه نسخة محققة على أصول خطية، فمن كان عنده اختلاف في السياق فإنه يثبت ما عندي إن شاء الله، يثبت ما عندي في نسخته، على أن النسخة التي بين يدي فيها اختلاف أيضا بحسب اختلاف النسخ المخطوطة، فأنا أعتمد على ما أثبته المحقق ولا أتشاغل باختلاف النسخ حتى لا نثبت. قال الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما رآه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وذكر تمام رسالة. هكذا بدأ الحميدي رحمه الله رسالته هذه، فقال في بدايتها: السنة عندنا، وذكر أصولا من أصول السنة. فالمسائل أو الأصول التي ذكرها رحمه الله لم يذكرها على سبيل الاستيعاب، فإن الرسالة صغيرة الحجم محدودة المضمون، فأراد رحمه الله أن يركز على بعض الأصول المهمة التي كثر الكلام عليها في وقته وكثر فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. وفي البداية نتكلم على لفظ السنة التي صدر بها المصنف رحمه الله رسالته هذه، فإن الكلام على هذه اللفظة يعد مبحثا مهما عند أهل العلم، وينبغي طالب العلم أن ينتبه له. اعلم رحمك الله تعالى أن السنة في أصل معناها اللغوي تدل على السيرة والعادة والطريقة. السيرة، السنة لغة تدل على السيرة والعادة والطريقة، وهذا المعنى كثيرا ما يفي كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، فلن تجد لسنة الله تحويلا، ونحو هذا. فالمقصود سنة هنا عادة الله عز وجل الكونية في خلقه وكونه. فيقال لغة: سنة فلان، أي سيرته وعادته وطريقه ومنهجه وسبيله، وهكذا. وأما السنة في الشرع فلها تعريفان: تعريف عام وتعريف خاص. فأما التعريف العام فهو الذي يعبر عنه علماء الحديث في تعريف علم الحديث، إذا فتحت كتب المصطلح في تعريف علم الحديث تجدهم يقولون ماذا؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا هو التعريف الأعم لكلمة السنة. إذا قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه عموما، أيا كانت رتبته في الشرع، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما أو كراهة، كل هذا يدخل في معنى السنة. المعنى إيش؟ العام شامل. وأما السنة بالمعنى الخاص فهذا المعنى هو الذي يذكره الفقهاء والأصوليون، من أن السنة ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، كنوافل الصلاة والصيام والذكر ونحو هذا. إذا فعل المسلم شيئا منها فإنه يثاب عليه إن كان قد فعله امتثالا وابتغاء وجه الله عز وجل، وإن ترك شيئا منها لم يستحق العقاب عليه لأنه لم يترك واجبا فرضا في الشرع. فإذا اتضحت عندك هذه الصورة، إذا عرفت معنى السنة في اللغة ومعناها في الشرع، وعرفت أن المعنى الشرعي ينقسم إلى قسمين، فإنك تدرك أولا أن المعنى الأول من المعنيين الشرعيين شديد الارتباط بماذا؟ بالمعنى اللغوي. وهذه عادة التعريفات، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا تكلمنا في التعريفات والحدود في دين الله عز وجل فإننا نذكر الشيء أولا لغة ثم نذكره شرعا أو اصطلاحا. لماذا يذكر العلماء التعريف اللغوي؟ حتى يبينوا لك العلاقة بين مدلول اللفظ في اللغة ومدلوله في الشرع. لماذا؟ لأن هذا الشرع إنما نزل بلغة العرب، إنما نزل بلسانهم، فلابد أن تعرف الصلة بين المعنى اللغوي الذي تعقله العرب وتعرفه وبين المعنى الشرعي المحدد الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كمثل ماذا؟ كمثل الصلاة. يقول العلماء الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طب هذه الأقوال والأفعال المفتتحة والمختتمة أليست دعاء؟ بلى هي دعاء، ولكنها دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. فالفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أن التعريف اللغوي فيه عموم أعم من التعريف الشرعي، والتعريف الشرعي يرتبط به ارتباطا وثيقا ولكنه مقيد محدد بأشياء معينة. فالحاصل ها هنا في مقامنا هذا أن السنة في معناها اللغوي هي السنة والعادة والطريقة بشكل عام. تكلمنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا على سنة فلان أو فلان، هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي العام فهو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نختص بعادته وسيرته وطريقته بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الفقهاء والأصوليون فاطلقوا على إطلاق لفظ السنة على شيء خاص جدا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ المستحبات أو المندوبات. فإذا تحصل عندك هذا كله عرفت أن لفظة السنة إذا أطلقت في نصوص الشرع أو في كلام أحد من العقد والمنهج خاصة فإنها تنصرف إلى أي المعاني؟ إلى المعنى الشرعي الأول. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يقصد المستحبات؟ لا. إذا قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، يقصد المستحبات؟ لا. إذا تكلم العلماء كالإمام الحميدي ها هنا السنة عندنا، السنة كذا، سواء تكلم على المعتقد أو العمل، يقصد المستحبات؟ لا. فلا بد أن تعرف هذا، لأنه ينشأ من الخلل في معرفته خلل كبير، ينصرف الذهن إلى المعنى الاصطلاحي الأصولي المقيد ولا يستحضر هذا المعنى العام الشائع. فإذا تكلم الأئمة على كلمة السنة قالوا السنة عندنا كذا، أو إذا عبروا بالأصول كالإمام أحمد الذي قال أصول السنة عندنا كذا، فإنما يقصدون بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة من التشريعات والحدود. والذي يتكلم عليه أصالة في كتب المعتقد هو المعتقد، يتكلمون على سنة صلى الله عليه وسلم العقدية، على الأمور التي يجب عليك أن تعتقدها مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته، ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ثم قال بعد ذلك عندنا، عند أهل السنة والجماعة. وها هنا مبحثان، المبحث الأول في جواز التعبير بصيغة الجمع مع إرادة الفرد أو مع عدم إرادته، والمقصود أنه يجوز لك أن تعبر عن نفسك كفرد بصيغة الجمع ولا حرج في هذا إذا لم يقترن بذلك من العجب أو الفقر أو نحو هذا. وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند العلماء من غير نكير، تجد العالم في كلامه أو في كتابه يقول نحن كتبنا فعلنا قررنا، يعني نفسه. فهذا وارد عن العلماء من غير نكير إن شاء الله، وله توجيه عندهم كما ذكره البخاري في الصحيح في بعض أبواب التفسير، وكما ذكره السخاوي في فتح المغيث وغيرهما. فلا حرج إطلاقا في التعبير عن الفرد بصيغة الجمع، وليس في ذلك عجب ولا فخر ولا نحو هذا، بل فيه شيء من الدلالة على العزة. إذا تكلم إمام أئمة السنة وقال السنة عندنا، حتى لو قصد نفسه، يعني حتى لو كان مقصوده نفسه، لم يقصد السنة عند أهل السنة، لم يقصد أن يعبر عن لسان أهل السنة، حتى لو قصد نفسه فهذا فيه إعزاز، كأنه يقول إن السنة تعزنا وتفخم أمرنا وتعظم شأننا، فاستحققنا أن نعبر عن أنفسنا وإن كنا أفرادا بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع. فالسنة عزة ومنع وفخر، يتشرف المسلم بالانتساب إليها ويعرف قدرها ويعرف مكانتها ويعرف أنها سبب سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. وأما المبحث الثاني فهو أن السنة لا تعرف ولا تدرك إلا بما هي عليه عند أهلها، لأنه يقول السنة عندنا، إذن فيمكن أن يكون هناك سنة عند غير أهل السنة. وهذا قد يأتيك الرجل من غير أهل السنة يقول السنة عندنا، لأنه ما من أحد إلا وهو ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في القليل النادر من البدع. القليل النادر من أهل البدع هم الذين قد يصرحون بعدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنبذ سنته، لكن السواد الأعظم حتى من أهل البدع ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إليها، ولكن على فهمهم وبدعتهم وضلالهم لا على ما هي عليه في نفسها. فإذا أردت أن تعرف السنة وتدركها فإنه يجب عليك أن تطرح على نفسك سؤالا، وهو السنة عند من؟ السنة عند المعتزلة أم عند الخوارج أم عند المرجئة أم عند القدرية أم عند الجهمية أم عند الرافضة أم عند من؟ السنة التي تعرفها وتدركها وتعبد الله بها هي السنة عند أهلها. فإذا كنت بصدد مسألة معينة تريد أن تعرف ما هي، تريد أن تعرف الاعتقاد في الإيمان، الاعتقاد في القدر، الاعتقاد في اليوم الآخر، الاعتقاد في الصفات، ترجع إلى من؟ إلى أهل السنة، سواء كان ذلك في القديم أم في الحديث. ترجع إلى كتب السلف، ترجع إلى آثار السلف، ترجع إلى تقريرات السلف، وإلى الأئمة الذين ساروا على درب السلف كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وبعدهم محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، ومن بعدهم ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل، ومن بعدهم الفوزان والربيع وابن وآل الشيخ والسحيني وغيرهم. هؤلاء هم الذين ترجع إليهم في معرفة السنة وإدراكها، لا إلى فلان أو إلى فلان أو إلى فلان من الذين لم يعرفوا بالانتساب إلى السنة ولم يعرفوا بالدعوة إليها، بل عرفوا بضد ذلك واشتهروا به، عرفوا بمخالفة السنة وخض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأويله وتحريفه عن مواضعه. فهذا أمر مهم بارك الله فيه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في الكلام على رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولم أتعرض لترجمة المؤلف رحمة الله عليه كما تعرضت آنفا لترجمة الحميدي رحمه الله، نظرا لشهرته في الجملة عند كافة طلبة العلم، ونظرا لأن ترجمته رحمة الله عليه ترجمة طويلة مبسوطة مليئة بالفوائد والأشياء المهمات، بخلاف ترجمة الحميدي فإنها محدودة بعض الشيء، ثم الحميدي بعيد بعض الشيء أذهان كثير من طلبة العلم. لأجل هذا تكلمت على ترجمته ولم أتكلم على ترجمة الشيخ محمد رحمة الله على جميع علماء المسلمين. وأنا في البداية أذكر لكم متن نواقض الإسلام، أذكره لكم كاملا، والسياق الذي سأذكره ملفق من الدرر الثانية المجموع المعروف، وكذلك من موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا هو السياق الذي سأعتمد عليه في الشرح إن شاء الله، فسأذكره لكم أولا، سأقرأه عليكم أولا، فإن كان هناك شيء من الاختلاف فإنك تثبته عندك في نسختك، وحتى إن لم تدرك شيئا من ذلك، يعني لو أنني قرأت شيء من السرعة أو كذا لم تدرك شيء، ففي أثناء التعرض للنواقض اتباعا تستطيع أن تدرك إن شاء الله. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وفي الموسوعة أو للقباب جمع قبة. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفى إجماعا. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت وفي الموسوعة الطاغوت على حكمه، فهو كافر. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، الدليل من الموسوعة أيضا. السادس، من استهزأ بشيء من لله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الموضوع لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته. في الموسوعة لا يجب عليه اتباعه وأنه يسعه الخروج عن شريعته. أما بعض الناس هذه في الدرج، كما وسع القاضي الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبه، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على محمد. هذه الصلاة في الموسوعة أيضا، صلى الله عليه وسلم. قبل الشروع في شرح النواقض، نقدم بمقدمة هامة وهي السبب في تعلم نواقض الإسلام. لماذا نتعلم نواقض الإسلام؟ ولماذا نتعلم أسباب الكفر؟ ولماذا نعرف وسائل الشرك؟ ولماذا نتعرف على طرق الضلال من الشرك والبدعة والمعصية؟ هذا سؤال لا بد من الجواب عنه، لأن كثيرا من المسلمين يظن أن الفلاح في معرفة الخير وحده. يقول: طالما أنني عرفت التوحيد فقط فهذا يكفي، وطالما أنني عرفت السنة فقط فهذا يكفي، وطالما أنني عرفت الطاعة فقط فهذا يكفي. فهذا خطأ وخلاف لسنة الله تبارك وتعالى الشرعية في تشريعاته وأحكامه وحدوده. فإن الله جل وعلا لم يتكلم في شرعه على الخير وحده، ولم يبينه وحده، ولم يفصل أسبابه وحده. ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم عن الخير فقط وما بين أسباب الخير فقط. والأمر كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. فهذه هي الحكمة البالغة التي لأجلها حصل الكلام في ديننا على أسباب الشر كما حصل على أسباب الخير. فكما ذكرت لكم، من تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرف أنه لم يقع فيهما الكلام على الخير وحده حتى انضم إليه الكلام على الشر كذلك. بل صرح الله تبارك وتعالى محكم تنزيله بأن معرفة الشر من مقاصد التشريع، فقال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاللام هاهنا لام التعليل، فجعل الله تبارك وتعالى استبانة سبيل المجرمين من المقاصد التي لأجلها شرع الشرع. فهذا من مقاصد الشريعة، كما أن من مقاصد الشريعة الإرشاد إلى الخير والدلالة عليه والحث عليه، فكذلك من مقاصدها أيضا التنبيه على ضد ذلك من الشر والتحذير والتنفير عنه. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المهمة العظيمة هي واجب كل نبي من أنبياء الله تعالى، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يحل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. فتأمل كيف جمع بين الدلالة على الخير والتحذير من الشر. وأما آثار السلف في الباب فهي كثيرة، وكلام العلماء فيه كثير أيضا. من أشهره مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأنا أحيلكم في التعليق على هذه الكلمة الطيبة إلى مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، فقد علق عليها تعليقا متينا طيبا كعادته حتى يبرز أهميتها وعظيم فائدتها. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية. لماذا؟ لأنه تخطى عليه الأمور، يخلط بين الإسلام والكفر، يخلط بين التوحيد والشرك، يخلط بين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية، وبين الصلاح والفساد. فيأتي الشر هذا وهو يتصور أنه يحسن صنعا، يأجرك وهو يتصور أنه يأتي التوحيد، يأتي البدعة وهو يتصور أنه يأتي السنة، يأتي المعصية وهو يتصور أنه يأتي الطاعة. فإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإن عرى الإسلام تنقض عروة فعروة. فلابد بارك الله فيكم من معرفة الشر، لابد من معرفة به وطرقه، لابد من معرفة وسائله وذرائعه، حتى يتسنى لنا أن نقوم بالخير، حتى يتسنى لنا أن نثبت على الخير، يتسنى لنا أن نبتعد عن الموبقات والمهلكات. فلا نتكلم على الإسلام وحده حتى نعرف نواقضه، ولا نتكلم على التوحيد وحده حتى نعرف مفسداته. هذا كله أمر لا بد منه. نشرع في الكلام على النواقض مستعينين بالله تعالى. فأما الناقض الأول فقد قال فيه الشيخ رحمه الله: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر وفي الموسوعة أو القباب. هذا هو الناقض الأول، وهو أعظم النواقض على الإطلاق، لأننا إذا تكلمنا على الإسلام فالإسلام هو التوحيد، فناقض التوحيد هو ناقض الإسلام. أعظم نواقض التوحيد هو الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، لأجل هذا بدأ المصنف به. والكلام على هذا القدر ينتظم في مسائل. المسألة الأولى تعريف العبادة، لأنه قال الشرك في عبادة الله، فلا بد أن تعرف معنى العبادة الله حتى تعرف كيف يقع الإشراك فيها. فأما العبادة في اللغة فكما قال ابن فارس في معجم المقاييس: العين والباء دال أصلان صحيحان كأنهما متضادان، والأول من زينك الأصلين يدل على لين وذل، والآخر على شدة وغلظ. الذي يعنينا هو الأصل الأول، العبادة في أصل معناها تدل على التذلل واللين، لأجل هذا يقال طريق معبد، أي طريق مذلل موطأ تطأه الأقدام بسهولة وتسير عليه المراكب والدواب بسهولة. وأما الهدف في الشرع، واستحضر ما سبق ذكره من الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، العبادة في الشرع أجمع ما قيل في تعريفها وأحسنه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كتبه، من أن العبادة اسم جامع. اكتب التعريف: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقوله اسم جامع يدل على شمولية العبادة، فالعبادة ليست مقصورة على هيئة بعينها أو أمر بعينه أو كيفية بعينها، وإنما هي اسم جامع شامل لما ذكر تحته من الصفات. وقوله لما يحبه الله ويرضاه خرج به ما أبغضه وسخطه، فإنه لا يسمى عبادة بطبيعة الحال. فضابط العبادة ما أحبه الله ورضيه، ما أمر به وحث عليه، ما رغب فيه وتوب إليه، هذا هو ضابط العبادة. وقوله من الأقوال والأعمال فيه شمولية تستغرق القول والعمل، فالقول هو الذي يؤدى باللسان والعمل هو الذي يؤدى بالجوارح، فليست العبادة مقصورة على أحدهما، بل منها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح. وقد يكون في التعبير بالعمل أيضا دلالة على ما يقع بالقلب، فإن القلب أيضا له عمل كما سيأتي بيانه في مسائل الإيمان إن شاء الله، ولا شك أن أعمال القلوب من جملة العبادة. قوله الظاهرة والباطنة فيه شمولية أيضا، وهذا هو الذي في التعبير عن أعمال القلوب، هكذا يعني يتم التعبير عن أعمال القلوب بصراحة، لأن القول والعمل منهما يكون ظاهرا، منهما يكون ظاهرا على اللسان جوارح يراه الناس يطلعون عليه يستمعون إليه، ومنهما يكون باطنا لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، منهما يكون فلق من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والصبر والشكر ونحو ذلك من العبادات التي يقال لها عبادات القلب أو أعمال القلب أو توجهات القلب. فما تحقق فيه هذا الضابط من الأعمال فهو ماذا؟ عبادة. إذا تعرف أن الشيء ده عبادك إذا أحبه الله ورضيه وكان قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا، يتحقق هذا الضابط، إذا صار هذا الشيء عبادة. والعبادة لها ركنان كما بين شيخ الإسلام أيضا وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، غاية الحب وغاية الذل. ركنان العبادة غاية الحب وغاية الذل، لأن العبادة في أصلها اللغوي كما عرفت ماذا؟ التذلل واللين، فلا بد من الذل، والذي يذل لإنسان الأصل فيه أنه يحبه. قد يتذلل لمن يبغض، قد يتذلل لمن يكره، لكن لا يكون الذل ذلا على الحقيقة، لا يكون ذلا على التمام على المطلوب إلا إذا كان ناشئا عن محبة، وهذا يدرك حتى في أعمال الناس وواقعهم. فتذلل الإنسان لمن يحبه من الناس تذلل صادق، صحيح ولا لا؟ تذلل صادق، تذلل حقيقي، لكن التذلل لمن يبغض تذلل مصطنع ليس حقيقيا. نعم، فهذا هو تعريف العبادة. المسألة الثانية تعريف الشرك. كيف يقع الشرك في العبادة التي عرفت حدها وضابطها؟ وما الشيء الذي إذا وقع عد شركا في عبادة الله عز وجل؟ أما الشرك في اللغة فكما قال ابن فارس رحمه الله، وبالمناسبة أنا أكثر العزوة في اللغة إلى ابن فارس لأن كتابه من أعظم المعاجم، معجم مهم جدا، من أضبط الكتب ومن أعظم الكتب التي يؤمن فيها الخلل والزلل، فعليك أن تعتني به مع مثل لسان العرب والقاموس المحيط وهكذا، لكن المعجم مقياس اللغة هذا كتاب مهم جدا. قال ابن فارس في بيان حقيقة الشرك: الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. الذي يعنينا أيضا هو الأصل الأول، أن الشرك يدل على ماذا؟ على خلاف الانفراد، هناك شيء فرض وهناك شيء أشرك مع هذا الفرض، يعني صار عندنا شيئان ثلاثة أربعة، المهم أنه هو إيه؟ أكثر من واحد. وأما الشرك في الشرع فتعريفه بحسب نوعيه، فإن الشرك شرع ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا له تعريف وهذا له تعريف. فأما الشرك الأكبر فهو المخرج من الله، الأفعال التي إذا قام بها المسلم أو الأقوال التي إذا قالها المسلم أخرجته عن ملة الإسلام والعياذ بالله. وضابط هذا يعرف في الشرع، الشرع هو الذي يدلك على أن قول كذا مخرج من الملة أو فعل كذا مخرج من الملة. طيب، كيف يتحقق هذا الشرك الأكبر بالنسبة للتوحيد وأقسامه؟ معلوم عندك أن التوحيد كم قسما؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا يقع فيه الشرك باعتبار الأول، والثاني يقع فيه الشرك باعتبار، والثالث يقع فيه الشرك باعتبار. فأما الشرك الأكبر في الربوبية فيقع بنسبة شيء من أفعال الله إلى غيره، لأن توحيد الربوبية في أصلا ما معناه؟ إفراد الله بأفعاله التي لا يقدر عليها سواه، من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإناثة والضر والنفع وهكذا. فإذا أتى شيء من هذه الأفعال إلى غير الله فهذا هو الشرك الأكبر في الربوبية. فإذا قيل إن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر ويحيي أو يميت إلى غير هذا فهذا شرك أكبر في الربوبية. وأما الشرك الأكبر في الألوهية فهو صرف عبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو ما نتكلم عليه في مقامنا هذا. لأن توحيد الألوهية أصلا ما معناه؟ إفراد الله بأفعالك أنت، إفراد الله بأفعال العباد، بتوجهات العباد. فإذا صرف شيء من هذه الأفعال والتوجهات إلى غير الله فهذا هو الشرك الأكبر في الألوهية الذي يخرج عن ملة الإسلام. وأما الشرك الأكبر في الأسماء والصفات فهو الذي يقع بنسبة شيء خصائص الله إلى غيره. فالله جل وعلا له سمع على ما يليق بجلاله، له سمع كامل تام لا يشوبه نقص ولا عيب. فإذا أثبت مثل هذا السمع لغير الله فهذا شرك أكبر في الأسماء والصفات. إذا قيل إن غير الله عز وجل واسع سمعه الأصوات، يسمع الظاهر والخفي، ويسمع ويعلم السر وأخفى، ويسمع الأشياء والأصوات مهما دقت ومهما قفت، ويسمع الصوت وإن كان بعيدا عنه كما يدعى في المقبورين، وسنتكلم على هذا أيضا، فهذا شرك أكبر في الأسماء. هذا حد الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فالعلماء يعرفونه بتعريفين وكلاهما متلازمان. التعريف الأول أنه وسائل الشرك الأكبر، طرق الشرك الأكبر. التعريف الثاني أنه ما سماه شركا ولا يخرج عن الملة. فما سماه الشرع شركا ما أطلق عليه لفظ الشرك، ولكن عرفنا بدلالة الشرع أنه لا يخرج عن ملة الإسلام فهذا هو الذي يقال فيه شرك أصغر، كمثل الحلف بغير الله، وكمثل بين مشيئة العبد ومشيئة الله، ونحو ذلك من الأشياء التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذا ضابط الشرك الأصغر. من المباحث المهمة في هذه المسألة التفريق بين الكفر والشرك. ما الفرق بينهما؟ أما الشرك فقد عرفته لغة وشرعا، وأما الكفر في اللغة فأصله الستر والتغطية، أصله الستر والتغطية. ولهذا يقال للزارع كفر لأنه يستر الحب، يضع الحب في الأرض ويستره، لأجل هذا يقال فيه كافر على هذا المعنى، يعني مش على معنى أنه إيش خارج عن ملة الإسلام أو على الزراعة كفر أو الفلاحة كفر. فالكفر في أصله هو هذا. وأما في الشرع فإنه اطلق غالبا، وهذا هو الفرق بينه وبين الشرك من جهة الإطلاق، وإلا فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، كما في قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. مع أن الصورة التي ذكرها هي صورة شرك، دعا مع الله إلها آخر هذا شرك، ولكن مع ذلك سماه الله ماذا؟ كافرا. فالأصل أن يشرك كافر، وأن الكافر مشرك من جهة الحكم والعاقبة ومن جهة الإطلاق كذلك. لكن من جهة الإطلاق من وجه آخر، من حيثية أخرى، يطلق الكفر غالبا على ما فيه جحود أو نحوه. يعني مثلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا الأدق اصطلاحا لا يسمى مشركا، لأنه عاد صنعه إلى ماذا؟ إلى جحود، إلى إنكار شيء معين. والجحود في أصله ستر للحق، تغطية للحق، واضح؟ وأما الشرك فأكثر ما يطلق على ما فيه صرف لعبادة إلى غير الله، أو إثبات شيء من خصائص الله لغيره في الأفعال أو في الصفات. فالذي يعبد غير الله، الذي يدعو غير الله أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره، الأدق في شأنه أن يسمى مشركا ولا يسمى كافرا، مع أنه كما عرفت كافر، المشرك كافر والكافر مشرك، لكن التفريق من جهة ماذا؟ من جهة الإطلاق. المسألة الثالثة تفسير الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا فيه دلالة على أن الشرك هو الذنب الأعظم والخطيئة الكبرى التي لا حظ لها في المغفرة والعفو عند الله تبارك وتعالى. وهذا محله عند العلماء كافة، عند أهل السنة كافة، فيما إذا مات عليه العبد. فإذا مات العبد على هذا الشرك، وأحب أن أضيف قيدا آخر، وهو على وجه لا يعجر فيه، لأنه قد يموت على شرك وهو معذور، قد يعذر بجهل أو تأويل أو نحو هذا، وبالتالي لا يكون داخلا في هذه الآية، وإنما المقصود من مات على هذا الشرك في وجه لا يعذر فيه، تكون قد قامت عليه الحجة وليس معذورا عند الله عز وجل، فهذا لا يغفر له أبدا ولا يدخل الجنة أبدا. فخرج بذلك الشائب الذي تاب من الشرك، فإن توبته تصح ويقبل منه إسلامه. وهذا هو الذي يحمل عليه أهل العلم قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالصحيح أن يجرى عموم هذه الآية على ظاهره ويحمل على كافة الذنوب بما فيها شرك، ولكن بشرط ماذا؟ التوبة. وأما الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمحلها عند عدم التوبة عند الموت على الشرك، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشطر الثاني من الآية حجة لأهل السنة في مواجهة أهل البدع من المعتزلة والخوارج وأشكالهم في مسألة حكم العفو وفي مسألة الوعيد، وسيأتي تفصيل هذا في محله إن شاء الله. فأهل السنة يستشهدون بهذه الآية على أن العاصي في مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن فليس بكافر لأنه غاير بين المعصية والشرك، وأيضا هو في مشيئة الله، فليس الوعيد نافذا فيه ولا لا يشترط في الوعيد أن ينفذ فيه، بل إما أن ينفذ بعدل الله تعالى وإما أن يتخلف برحمته جل وعلا. المسألة الرابعة تفسير الآية الثانية التي ذكرها المصنف، وهي قول الله تعالى: إنه من يشرك لله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية ذكرها الله تعالى في كتابه حكاية عن المسيح عليه السلام، وما أعظم هذه الآية في حجها على النصارى عباد المسيح والصليب الذين يدعون أن المسيح عليه السلام هو الله أو أنه ابن الله، يصرفون إليه عبادات ويستغيثون به في الشدائد وينسبون إليه خصائص الرب تبارك وتعالى. فكيف يكون هذا والمسيح نفسه يقول: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما قال اعبدوا الله أبي، ما قال اعبدوا الله والدي، نعوذ بالله. فهذا المسيح نفسه يتكلم بما فيه نقض لعقيدته. ثم قال عليه السلام مبينا خطورة الشرك وعاقبته مما يقع فيه أتباعه من النصارى الذين خالفوا شريعته بالطبع، قال عليه السلام كما حكاه الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا من جهة عاقبة، لا يدخل الجنة أبدا، بل مصيره جهنم خالدا مخلدا أبدا، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: وما للظالمين من أنصار. الظلم هاهنا ظلم أكبر، لأن الظلم كالكفر والفسق والشرك كل ذلك ينقسم إلى إيش؟ إلى أكبر وأصغر، أكبر مخرج عن الملة وأصغر غير مخرج عن الملة. فالظلم المذكور في الآية هو الظلم الأكبر، لأنه وارد في سياق الشرك المخرج عن ملة الإسلام. وأما الظلم الأصغر فكمثل ماذا في القرآن؟ ارفع يدك، الذي يعرف يرفع يدك. الظلم الأصغر في القرآن، لا غيرك يا شخص، الظلم الأصغر في القرآن يعني صحيح، لكن في آية أفضل لأنه قد فسرها خبير صريح، فسر الظلم فيها خبير. لا أريد آية أخرى، أريد آية أخرى، الآية التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم ها هنا فهمه بعض الصحابة على عمومه. معذرة، معذرة، الظلم آية هو الظلم الأكبر، معذرة، هذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام للشرك. إذن فالقول ما قال أخواكم من قبل، الظلم الذي هو الظلم الأصغر يأتي ذكره كثير القرآن في سياق المعاصي كما ذكر أخونا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وكما ذكر أخونا آية ماذا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لا يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الظلم الأصغر يأتي ذكره كثيرا في كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن الظلم في الآية التي تعرضنا لها لسان هو الظلم الأكبر لأنه جاء في سياق الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. المسألة الخامسة، الذبح لغير الله. هذه صورة من صور الشرك، من صور صرف العبادة لغير الله، وهي صورة ذكرها المصنف رحمه الله خاصة في هذا الناقد لعموم البلوى بها وكثرة تلبس المسلمين بها مع الأسف، نسأل الله العافية. فكثير من المسلمين يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، يذبحون للأضرحة والمقامات والمشاهد، فهذا أمر تعم به البلوى، نسأل الله العافية. قبل أن نتكلم على قضية الذبح لغير الله لابد أن نستحضر ما سبق ذكره من المسائل. نريد أن نقول الذبح غير الله شرك، شرك أكبر. كيف نتوصل إلى هذه النتيجة؟ لابد أن نثبت أولا أن الذبح عباد، لابد أن نثبت ثانيا أن صرفه لغير الله شرك أكبر. إذن عندنا كم مقدمة؟ مقدمتان لابد من إثباتهما حتى ندخل إلى إيش؟ إلى النتيجة من بعد. فأولا الذبح عبادة، ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله تعالى فصل بك وانحر. إذن فالنسك في الآية الأولى والنحر في الآية الثانية اللذان نعبر عنهما بالذبح انطبق عليهما حد العدة ولا لا؟ انطبق، لأنه قول أو عمل، طبعا هو عمل يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة أمر به وثوب عليه، إذن فهو إيش؟ عبادة. طيب صرفه لغير الله شرك أكبر، ما الدليل على هذا؟ الآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فإذا صرف شيء من ذلك إلى غير الله فقد اتخذ هذا الغير شريكا لله عز وجل. وعندنا من السنة ما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا وعيد شديد في حق من صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذا المقدمة الأولى ثبتت عندنا بالأدلة، المقدمة الثانية ثبتت أيضا بالأدلة، وأيضا عندنا القاعدة العامة أن ما ثبت كونه عبادة، اكتب هذه القاعدة واحفظها جيدا، ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر على طول كده. لماذا؟ لأن العبادة حق الله عز وجل علينا، هي الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا صرف حق الله إلى غيره فما الذي بقي لله عز وجل؟ نعم. وذابي في مسألة الذبح لغير الله حديث أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق صاحب المصنف وهو راوي هذا الحديث كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة أو شاة. والحديث يصححه بعض أهل العلم، ولكن الراجح عندي أن فيه نظرا، لأنه من رواية معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني، وهذه الرواية ضاعتها يحيى بن معين رحمه الله تعالى وتكلم فيها بكلام مفسر. من صور الذبح حتى نتصور المسألة، حتى نعرف ما صورة الذبح الذي يقع لله، ما صورة الذبح الذي يقع لغير الله، الذبح لغير الله هذا قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر، يكون بدعة، قد يكون معصية. متى يقع هذا؟ متى يقع هذا؟ نتكلم عليه من خلال بعض الصور والأمثلة. ضابط الذبح الذي هو من قبيل العبادة ما يقع على سبيل القربة والتعظيم. لماذا؟ علشان ينطبق عليه حد العبادة. لو حد العبادة ايه؟ تذلل، المحبة غاية الحب مع غاية الذل، يبقى لابد ان يكون في هذا الذبح حتى يكون قربة لازم يكون فيه ايش؟ كمال الحب مع كمال الذل، المعبر عنه عند اهل العلم بقولهم ماذا؟ التقرب والتعظيم، الذي هو من جنس تعظيم الله عز وجل. فإذا صرف الذبح لغير الله على هذه الشاكلة حكم إيه؟ شرك أكبر. فمن ذبح لغير الله متقربا له كما يتقرب إلى الله، معظما له كما يعظم الله، فقد أشرك بالله شركا أكبر. الصورة الثانية، الذبح غير الله على سبيل الإكرام. تخلف الضابط هنا بقى، ذبح لغير الله على سبيل الإكرام، نزل به ضيف فأمه فذبح له، هو في الحقيقة إنما أراق الدم ابتغاء وجه الله عز وجل، لكن المقصود تقريب الذبيحة إلى الضيف، مش التقرب ده، ما نقولش تقرب هنا، لكن نقول تقريب الذبيحة إلى الضيف، إكرام الإحسان إلى الضيف. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. طيب هذه الصورة ما حكمها؟ لا بأس بها، ليست من قبيل الشرك ولا من قبيل البدعة ولا من قبيل المعصية، بل هي طاعة وقربة بشرط الامتثال، شرط النية الصالحة تعد قربة وامتثالا لله عز وجل. ويجوز أن يعبر عنها بالقول والفعل، يعني يجوز حتى أن تقول بلسان ذبحت، يعني حتى من الناحية العقدية ما في محظور أن تقول ذبحت لفلان على جهة ماذا؟ على جهة الإكرام والإحسان. الصورة الثالثة، الذبح عند قبر لله. ذبح لله بس فين؟ عند القبر. ما حكم هذا؟ قال أهل العلم هو شرك أصغر أو بدعة. لماذا؟ لأنه انطبق عليه حد الشرك الأصغر وتخلف عنه حد الشرك الأكبر، لأن حد الشرك الأكبر ما هو؟ صرف العبادة التي هي عبادة لغير الله. طب هو لم يصرف العبادة لغير الله، ده هو ذبح لله، يعني تقرب إلى الله، ولكنه أحدث في العبادة شيئا لم يلزم به الله، ارتكب شيئا نهى عنه الله من تعظيم ما ليس بمعظم، أو تحري ما لا يسوغ تحريه في الشريعة من الأماكن والأزمان وكذا وكذا، فهذا الصنيع ينطبق عليه حد الشرك الأصغر وينطبق عليه حد البدعة والإحداث في دين الله عز وجل. طيب نفس الصورة وإن فيها تعظيم وتقرب للقبر، حكم إيه؟ شرك أكبر، مش شرك أصغر هنا. الصورة الرابعة، الذبح عند الشفاء أو عند بناء البيت. شخص بنى بيتا فأراق دما، شخص كان مريضا فشفي فأراق دما، وهذه عادة كانت موجودة عند الناس من قبل. ما حكمها؟ فيه تفصيل عند أهل العلم، إن فعل ذلك تقربا إلى الله فهي طاعة وقربة وعبادة يتابعها. طب إن نذره، يبقى دخلنا في حكم النذر هنا بقى، يبقى دي مسألة ثانية خالص. إذا قال لله علي إن شفيت أن أذبح كذا، إذا داخل نذر المشارطة سيأتي الكلام عليه إن جاءت مناسبة إن شاء الله. طيب فعل هذا لغير نية التقرب، ولكن قام به كما يقوم به الناس، خرج فوجد الناس يذبحون عند هذه المناسبة، ما حكم هذا؟ قال أهل العلم هو بدعة، لأنه لم يؤثر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. الصورة الخامسة، الذبح عند قدوم السلطان. هذه صورة خاصة ذكرها أهل العلم في الكلام على مسائل الذبح حتى يوصلوا من خلالها لطالب العلم أن هناك من الصور التي يمكن تحكيم القرائن فيها ما يؤول فيها الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. إذا حتى تحكيم القرينة له مدخل في مثل هذه الأشياء. هذه الصورة التي ذكرها أهل العلم ما هي؟ قالوا الذبح عند قدوم السلطان مع رمي الذبيحة بعد انصرافه. تاني، السلطان جاء، الرئيس جاء، الوزير المعظم القائد إلى آخره، الشيخ الأستاذ العالم أي شيء، أي أحد معظم يعني، فذبحنا عند قدومه، ولكن بعد انصرافه لم نأكل هذه الذبيحة، ولم نمد أيدينا إليها بل ألقيناها بالكلاب أعزكم الله. قال العلماء كافة في هذه الصورة إنها من قبيل الشرك الأكبر، يعني حتى مش الأصغر ولا الجدع. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه لا يتصور في فاعل هذا إلا أنه تقرب بذبيحته لهذا المعظم، علامة هذا أنه لم يأكلها ولم يفع بها. لو كان قد تقرب بها لله عز وجل أو أراد الإكرام والإحسان لهذا المعظم لكان قد انتفع بهذه الذبيحة، فصنيعه هذا بهذه الشاكلة يدل على أنه ما أراد التقرب إلى الله وإنما أراد التقرب إلى هذا المعظم. المسألة السادسة والأخيرة تحت هذا الناقض، وهي حاصل الكلام في هذا الناقض، العلاقة بين توحيدي الربوبية والألوهية. هذا الناقض الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله وافتتح به نواقض الإسلام لابد من الانتباه له والتأمل في شأنه، لأنه هو الذي وقع فيه مشركو العرب، بل وقع فيه عامة المشركين المعاندين للأنبياء والمرسلين. هذا الأمر لما جهله معظم المسلمين مع الأسف الشديد وقعوا في الشرك وهم يحسبون أنهم لم يقعوا في شرك، وهم يحسبون أنهم إنما يفعلون التوحيد أو يقومون بالتوحيد. تأتي إلى أحدهم تقول له ما معنى لا إله إلا الله، شخص يدعو القبر أو يذبح للقبر أو يستغيث للأموات، تقول له يا أخي هذا الذي تفعله شرك، هذا ليس من التوحيد. بماذا يرد عليك؟ يقول لك لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا إله إلا الله. هو لا إله إلا الله عنده معناها إيه؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. يظن أنه بذلك حقق التوحيد الذي بعث به المرسلون وأنزلت به الكتب، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذا التوحيد بعينه هو الذي أقر به المشركون الأوائل، حتى المشركون الذين حكم القرآن على الشرك والكفر، وهكذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم، وصار تكفيرهم من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. هؤلاء كيف كان شركهم وكيف كان كفرهم؟ وما نوع التوحيد الذي أقلوا به؟ أقلوا بتوحيد الألوهية دون الربوبية. توحيد الربوبية هذا الذي يعرفه عامة المسلمين أقر به المشركون الأوائل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، إلى آخر الآيات من سورة المؤمنون. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. إذا فهؤلاء هم المشركون الكفار الذين لا يشك فيهم حتى أجهل الناس وأبعدهم عن دين الله عز وجل. يجيب هذا الذي يستغيث بالميت تقول له يا حج فلان، أبو جهل ذا كان كافر ولا مسلم؟ كان كافر يا مسلم. إيه أبو لهب؟ كافر. صنع قريش الذين قتلوا في بدر كفر، كفار والمشركون وعبدة الأصنام والأوثان. طيب هؤلاء الذين تحكم عليهم بالكفر والشرك بأي شيء كفروا؟ وبأي شيء حكمت عليهم بهذه الأشياء؟ هذا التوحيد الذي تقر به هو عين التوحيد الذي أقر به، لا فرق بينك وبينه. الصنيع الذي تصنعه هو عين صنيعهم سواء بسواء، الفرق في المصروف إنه فقط. الأولون كانوا يصرفون العبادات لمن؟ للأحجار والأشجار والأوثان والشمس والقمر، ومنهم من كان يصرف العبادات للأولياء والأنبياء، يعني حتى مثل هذه الصورة المعاصرة كانت موجودة عند بعض الأقدمين، فصار الاختلاف في مجرد المصروف إليه. فهذا المصروف الذي هو العبادة هو حق الله تبارك وتعالى، لا بد أن يصرف إليه وحده لا شريك له، لا فرق في المصروف إليه من دون الله عز وجل، أكان بشرا أم حجرا أم شجرا أم قبرا أم بقرا، أيا كان لا فرق. المهم أنه قد تعدي على حد الله عز وجل، تعدي على حق الله عز وجل، وصرف إليه تبارك وتعالى. فهذا الأمر بارك الله فيكم لا بد من الانتباه له، لا بد أن تعرف الترابط الوثيق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر، وأن من أشرك في أحد النوعين لم ينفعه توحيده في النوع الآخر، فهذا أمر من الأهمية للنبي. والمفروض انتهى الوقت المقرر الآن، يعني فاضل حوالي 10 دقائق على نهاية الوقت، فالأمر إليكم، نأخذ النقد الثاني ولا نكتفي؟ نكتفي؟ طيب صراحة راح صح ولا لا؟ لا، ما هو على حسب ما تفضل الشيخ عبد الحكيم، إن كان هناك جهل وطاقة إن شاء الله نجيب على الأسئلة بإذن الله بعد أن ينتهي الشيخ عمرو من المجلس إن شاء الله. يعني من كان عنده سؤال، يعني المقصود من كان عنده سؤال يكتبه، ما فيش مشكلة، من كان عنده سؤال يكتبه، لكن إن استطعنا أن نجيب عنه الليلة بتوفيره عز وجل، وإلا يؤجل إلى الغد. سبحانك اللهم. Thank you.